إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة المسائية من الساعة 6 حتى 11 مساء حسب التوقيت الشتوي للعراق، أي من 3 حتى 8 بتوقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 16, 19, 21, 25, و31 مترا، إضافة إلى الموجة المتوسطة 1314 مترا وموجة FM 102.4 ميجا هيرتز.
مستمعين الكرام، أهلا بكم، هذا شرزاد القاضي يحييكم في جولة يستعرض فيها أهم التطورات والأخبار العراقية في ملف العراق اليومي، حيث أشارت وكالات أنباء عالمية إلى اعتقال السكرتير الشخصي لعزة الدوري. وقبل أن نبدأ بمواد الملف ندعوكم للاستماع إلى عرض لأهم الأنباء.
سيدتي وسادتي، ميسون أبو الحب تحييكم وتقدم لكم هذا العرض لأهم الأنباء. أفادت وكالة الأنباء الألمانية بأن مجلس الحكم الانتقالي والإدارة المدنية الأمريكية في العراق يستعدان لإنشاء هيئة لمكافحة الفساد الإداري في العراق، وقد تعهد الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر في اجتماع ضم أعضاء مجلس مدينة بغداد المؤقت تعهد بمكافحة الفساد في الدوائر الحكومية وبتشكيل هيئة تحقق في قضايا الفساد الإداري، كما تعهد بإصدار قانون في هذا المجال في نهاية هذا العام. ويذكر أن مشكلة الفساد كانت سائدة في عهد النظام العراقي السابق. ذكرت وكالة فرانس بريس أن واشنطن قررت إنشاء قوة شبه عسكرية لملاحقة المتمردين في العراق. وفي بغداد التقى الحاكم المدني الأمريكي في العراق مع أعضاء مجلس الحكم لإجراء مباحثات حول التعديلات التي طالب زعيم الطائفة الشيعية في العراق بإدخالها على خطة نقل السلطة إلى العراقيين. وذكرت صحيفة واشنطن بوست اليوم الأربعاء أن الولايات المتحدة ستشكل قوة شبه عسكرية في العراق تضم أعضاء من الميليشيات التابعة لأكبر 5 أحزاب سياسية عراقية بهدف ملاحقة العناصر التخريبية حسب قول الوكالة. وفي سياق متصل نقلت وكالة الصحافة الألمانية للأنباء عن السيد عبد العزيز الحكيم رئيس مجلس الحكم الانتقالي الحالي بأن المجلس قد يسعى إلى الحصول على مساعدة من الأجنحة العسكرية للأحزاب السياسية العراقية بغية المساهمة في إحلال الأمن في العراق حسب قوله اليوم الأربعاء. وقال السيد الحكيم متحدثا في مؤتمر صحفي إن للأجنحة العسكرية مثل البيشمركة التابعة لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني تاريخا طويلا في محاربة النظام العراقي السابق. وعلى صعيد آخر نقلت وكالة الصحافة الألمانية عن رئيس مجلس الحكم الانتقالي السيد عبد العزيز الحكيم أن المجلس ينوي تحسين علاقاته مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، مضيفا أن في إمكان هذه الدول أن تؤدي دورا مهما في إعمار العراق دون تحديد أسمائها. نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن وزارة الدفاع الإسبانية قولها بأن مسلحين أطلقوا مدافع هاون على قاعدة تابعة لقوات من هندوراس تقع جنوب مدينة النجف اليوم الأربعاء، وقد انفجرت 2 من هذه القذائف داخل القاعدة و2 خارجها، غير أن هذا الهجوم لم يؤدي إلى وقوع خسائر بشرية أو مادية، علما أن لهندوراس 370 رجلا في العراق. وقد وقع الهجوم بعد مرور 4 أيام على مقتل 7 من ضباط الاستخبارات الإسبان جنوبية بغداد. هذه الأنباء تأتيكم من إذاعة العراق الحر في براغ. نقلت وكالة رويترز عن مصدر عسكري قوله اليوم الأربعاء أن القوات الأمريكية ألقت القبض على أشخاص مهمين ضمن الأشخاص 54 من رجال العصابات قرب مدينة كركوك، غير أنها لم تتمكن من إلقاء القبض على ثاني أهم مسؤول في النظام العراقي السابق وهو عزة إبراهيم الدوري. وقال المصدر إن ما يزيد على 1000 جندي داهموا مدينة الحويجة بناء على شكوك بوجود عزة الدوري فيها. وقال السيرجنت تود أوليفر إن من الواضح أن الدوري كان هناك، مضيفا أن القوات الأمريكية اعتقلت أحد أقرباء الدوري ثم أطلقت سراحه. وجاء في بيان أصدره الجيش الأمريكي أن شخصا واحدا قد قتل بينما جرح اثنان آخران، كما عثر على مستودع للأسلحة. هذا ولم تقع خسائر بين القوات الأمريكية. قال رئيس الوزراء البريطاني توني بلير يوم الأربعاء إن الوضع الأمني في العراق صعب للغاية، غير أنه أصر على ضرورة استمرار قوات التحالف في مهمتها هناك. وقال السيد بلير: المفارقة في هذا الوضع هو أن هناك أمورا مهمة جدا قد تم تنفيذها في العراق من أجل الشعب العراقي رغم الهجمات الإرهابية. ثم أضاف متحدثا في مجلس العموم أن من الضروري أن نستمر رغم الإرهابيين في تحقيق التقدم للشعب العراقي. نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دو فيلبان قوله إن على الإدارة الأمريكية في العراق أن تعجل في إعادة السلطة إلى حكومة عراقية بهدف وضع حد لأعمال العنف في البلاد، حسب قوله في اجتماع وزاري ضم دول الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط. وقال السيد فيلبان أيضا إن على الأطراف السياسية العراقية التخلي بشكل صريح عن العنف، كما قال إن على الدول المجاورة للعراق أن تلقى التشجيع على تحمل مسؤوليتها وعلى بذل الجهود بغية إعادة العراق إلى وضعه الطبيعي في المنطقة. وأصر السيد فيلبان أيضا على ضرورة منح الأمم المتحدة دورا فعليا في عملية الانتقال السياسي في العراق. هذه الأنباء أتتكم من إذاعة العراق الحر في براغ. هذه تحيات ميسون أبو الحبة.
مستمعين الكرام، أهلا بكم مع ملف العراق اليومي الذي يعده ويقدمه شرزاد القاضي وفريال حسين وعدد من مراسلي إذاعتنا. وفي الملف الذي تخرجه هيلين مهران نستعرض مستجدات وتطورات عراقية ويتضمن العناوين التالية:
اعتقال السكرتير الشخصي لنائب رئيس مجلس قيادة الثورة العراقية السابق،
إسبانيا تستبعد سحب قواتها من العراق،
باول يحضر حفلا موسيقيا تحييه الفرقة السيمفونية الوطنية العراقية في واشنطن.
قالت وكالة الأنباء الألمانية إن القوات الأمريكية اعتقلت سعد محمد الدوري السكرتير الشخصي لنائب رئيس مجلس قيادة الثورة السابق عزة الدوري في منزلي في مدينة حويجة، لكن الجيش الأمريكي نفى في الوقت نفسه تقارير حول إلقاء القبض على عزة الدوري. وكانت وكالة رويترز نقلت عن ضباط أن القوات الأمريكية ألقت القبض على أكثر من 27 من المشتبه بهم في الغارة التي شنتها على مدينة الحويجة القريبة من كركوك. ولمزيد من التفاصيل عن مستجدات الوضع الأمني في المنطقة تحدث مراسلنا في كركوك سوران الداودي مع مدير شرطة كركوك ترهان عبد الرحمن.
أعلن قائد شرطة منطقة كركوك الفريق شيركو شاكر حكيم إن ما يقارب 150 شخصا تم اعتقالهم في العملية التي قامت بها القوات الأمريكية في الحويجة يوم أمس، كما تم هدم دار سكنية بعد أن تم العثور فيها على كميات من المتفجرات. وقال قائد شرطة كركوك إن المعتقلين هم الآن لدى القوات الأمريكية، وإن مشاركة الشرطة في تلك العمليات التي جرت في الحويجة كانت محدودة جدا، نافيا الأنباء التي تناقلتها وكالات الأنباء في أنه تم اعتقال السكرتير الخاص لعزة الدوري. بداية قال عن خبر اعتقال السكرتير الشخصي لعزة الدوري:
لم تصلنا هكذا معلومات رسما، وإنما وصلتنا معلومات من القاطع أنه جرى هدم بيت كان فيها متفجرات واعتقال أشخاص متعددين يتم التحقيق معهم.
كم عدد أشخاص المعتقلين؟
حوالي 150 ما يقارب 150.
وهل تم هذا البيت الذي هدم؟ ما سبب هدم هذا البيت؟
لا نعلم بصورة جيدة يعني مدى خطورة هذا البيت الذي هدم، بس يقال انه كان فيها مجموعه من المتفجرات والاسلحه فقط.
نعم، ما مدى مشاركه قوات الشرطه في هذه الحمله؟
تشترك قوات الشرطه ويبلغنا الامريكان قبل خروجهم، لا يبلغنا بالواجب، اما تشترك مفارج جزئيه وقوات رسميه معهم من الشرطه في فعالياتهم بصورة جزئية وليس بصورة كلية.
تحديدا ماذا كان مهام قوات الشرطة أمس في تلك العملية؟
لا أعرف الواجب المكلف من قبل الأمريكان بهم، وإنما يقتصر على مراقبة الطرق ومراقبة الناس وتطبيق المناطق اللي يكلفون بتطبيقها.
نعم، إذن أنتم تنفون الأنباء التي وردت على لسان قائد شرطة الحويجة عواد الجبوري بأنه تم إلقاء القبض على سعد محمد الدوري والسكرتير الخاص لأزد الدوري؟
لم تصل هكذا معلومات رسمية. كان المفروض إذا صرح، وأنا أكذب عن التصريح، لأنه إذا صرح قائد شرطة الحويجة بهذا التصريح كان يجب عليه إملاء برقية وإخبارنا بالموضوع.
والمعتقلين هل تم نقلهم إليكم وأنتم تحققون معهم؟
لا نعلم، لا نعلم.
يعني ليسوا موجودين في الشرطة؟
ليسوا موجودين، معتقلين ليسوا في الشرطة.
يعني إذن هم لدى القوات الأمريكية؟
لدى القوات الأمريكية، نعم، لدى القائمين بالمهام والواجبات. اتصلنا تليفونيا بحضوركم انتم الاعلاميين واخبرنا بعدد المعتقلين وبعدد الدار تليفونيا وليس برقيا، ونفى اعتقال ونفى تصريحه للصحف او للاعلام باعتقال سكرتير أزد الدوري.
الفريق شيركو شاكر حكيم قائد شرطه كركوك، شكرا جزيلا لكم. سوران داودي، اذاعه العراق الحر، اذاعه اوروبا الحره، كركوك.
سيداتي وسادتي، نواصل متابعة آخر التطورات على الساحة العراقية، حيث وافانا مراسلنا في الموصل أحمد سعيد بتقرير قال فيه إن قوات التحالف اعتقلت عددا من الذين يشتبه بتورطهم في تجارة الأسلحة. ونقل عن الناطق الإعلامي باسم الفرقة 101 المحمولة جوا أن مهنة المعتقلين هي تأمين الأسلحة للمخربين منذ تحرير العراق. وقد أجرى مراسلنا في الموصل لقاءات مع مواطنين في المدينة حول مواضيع ذات صلة.
في الموصل، قوات التحالف تعتقل عددا من مزودي المصنفين على الإرهاب الأسلحة، والشرطة المحلية العراقية تعلن عن اعتقال أعداد من الإرهابيين ومقتل عدد منهم في إطار حملات الاعتقال التي تشنها قوات التحالف ضد المشتبه بهم بتنفيذ الأعمال المصنفة على الإرهاب. قال العقيد كوب أمس لوسائل الإعلام المحلية الموصلية والأبيلية أن قوات التحالف في حملاتها لاستئصال شأفة الإرهاب تمكنت من اعتقال 4 من كبار تجار الأسلحة من الذين كانوا يزودون الإرهابيين بالأسلحة. وأضاف العقيد كوب الناطق باسم جهاز الإعلام في الفرقة 101 العسكرية الأمريكية المحمولة جوا أن مهنة أولئك الأربعة كانت تتلخص بتأمين الأسلحة للمخربين منذ تحرير العراق من النظام العراقي السابق، وعلى الصعيد ذي الصلة بملاحقة الإرهاب والمشتبه بهم بتنفيذه. وتزامنا مع الأقوال التي أدلى العقيد كوب بها، أعلن اللواء محمد خير البرهاوي مدير عام شرطة محافظة الموصل أن قواته بالتعاون مع مواطنين في الموصل وقوات التحالف تمكنت من اعتقال عدد من الإرهابيين من أحياء الموصل خلال الأيام الماضية، والذي يبلغ عددهم 28 شخصا. وأضاف مدير عام شرطة محافظة الموصل الذي كان قد تعرض في الصيف الماضي إلى محاولة اغتيال فاشلة أن المعتقلين سبقوا أن تورطوا في الماضي في تنفيذ عدد من الأعمال الإرهابية والتخريبية. واختتم البرهاوي أقواله من أن قواته ماضية في ملاحقة الإرهابيين واستئصال شأفتهم إلى أن تنعم الموصل باستقرار وهدوء تامين. من جانب آخر، نسبت صحيفة خبات الناطقة باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني أقوالا إلى مصدر مسؤول في الشرطة المحلية من أن الشرطة المحلية تعرضت 8 وفي مناطق مختلفة إلى هجمات عناصر وصفها بالإرهابية. وأضاف أن الشرطة المحلية تمكنت من قتل 3 من المهاجمين فيما قتل شرطيون برصاصهم. من جانبه، قال النقيب أزهر خليل مدير سجن بادوش أن الإرهابيين في سجن بادوش ليسوا سجناء سياسيين ولا يعاملون كسجناء سياسيين، وأن سجن بادوش يخلو من السجناء السياسيين. وللمواطنين في الموصل آراءهم في الوضع الأمني فيها. يقول المواطن لقمان سعيد من حي المصارف والذي يعمل بايع خضروات:
بعد قيام قوات التحالف بقتل 54 إرهابيا في السامراء ومطاردات الإرهابيين في الموصل والتكريت وكركوك وغيرها من المدن. بدأ الوضع الأمني بالتعصب إلى حد ما. نرجو من قوات التحالف والشرطة العراقية أن لا يحمون الإرهابيين.
أما المواطن كامل أكرم الذي يعمل حلاقا في شارع الزهور وحاصل على شهادة بكالوريوس فقد قال:
أعمال الإرهابيين عقيمة وتزداد القناعة بقوات التحالف، وينصرف الناس الآن إلى أعمالهم، ولقد تحسن وضع الموظفين والمتقاعدين كثيرا. أنا أكره الإرهابيين كثيرا.
أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الموصل.
وفي العاصمة بغداد قام العمال بإزالة نصب برونزي ضخم يمثل صدام حسين من أحد أبراج القصور الرئاسية التي تستخدم حاليا من قبل الإدارة المدنية الأمريكية في العراق. وعبر العراقيون والأمريكيون الذين كانوا في المنطقة عن سرورهم بإزالة التمثالين اللذين يمثلان رأس الرئيس المخلوع، ويزن كل منهما 7,000 كيلوغرام من البرونز. وقال بول بريمر إنه مسرور بإزالة التمثالين لأنهما كانا يرمزان إلى الدكتاتور السابق بحسب ما وردته فرانس بريس. وبعد فاصل إعلاني قصير نعود إلى مواد الملف اليومي، حيث أجرى عضو مجلس الحكم العراقي أياد علاوي محادثات مع رئيس الوزراء الأردني في عمان.
حقوق الإنسان في العراق، تقارير ومقابلات ذات صلة بحقوق الإنسان العراقي، برنامج أسبوعي يعده ويقدمه شيرزاد القاضي كل اثنين من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
مستمعينا الكرام، نواصل جولتنا مع مواد ملف العراق اليومي، حيث وصف أياد علاوي عضو مجلس الحكم الانتقالي محادثاته مع فيصل الفايز رئيس الوزراء الأردني بأنها إيجابية، وقال إن للأردن دورا متميزا في دعم العراق والقوى السياسية، مذكرا بوجود حركة الوفاق الوطني العراقية لعدة سنوات في الأردن برغم الضغوط التي مورست لإبعادها. وقد زودنا مراسلنا في عمان حازم بيضين بتقرير تفصيلي عن الزيارة والمحادثات التي تمت في الأردن.
وصف إياد علاوي عضو مجلس الحكم العراقي محادثاته مع فيصل الفايز رئيس الوزراء بالإيجابية، وقال إن للأردن دورا متميزا في دعم العراق والقوى السياسية فيه، مذكرا بوجود حركة الوفاق الوطني العراقية لعدة سنوات في الأردن برغم الضغوط التي مورست لإبعادها. وحول طبيعة هذه المحادثات قال:
المباحثات تركزت على جوانب ثنائية وجوانب تتعلق بالمنطقة وكانت إيجابية، وتطرقنا إلى أمور كثيرة، منها يتعلق بمشاريع تنموية، ومنها يتعلق بتنسيقات بالمواقف، تنسيق بالمواقف السياسية، يعني اتفاقات ممتازة.
وردا على سؤال حول إمكانية تزويد الأردن بالنفط العراقي بأسعار تفضيلية قال علاوي:
عم بالتأكيد، وهناك دعوة رسمية إلى القيادة العراقية للأردن، وإن شاء الله ستلبى هذه الدعوة خلال هذا الشهر، وستجرى مباحثات مفصلة في مواضيع مختلفة، منها قضية النفط ومستقبل النفط. وطبعا سيكون العراق حريص كل الحرص على دعم الأردن وإدامة الصلات بشكل إيجابي مع الأردن والتواصل البناء مع الأردن.
وحول بعض التصريحات التي تصدر في بغداد ضد الأردن قال أمين عام حركة الوفاق الوطني العراقية:
هذه التصريحات تعبر عن وجهة نظر شخصية، لا تعبر عن وجهة نظر مجلس الحكومة أو إدارة السلطة في العراق، فحقيقة ما يستاهل الموضوع أساسا التعليق عليه.
وقال عضو مجلس الحكم العراقي إن إغلاق محطة العربية الفضائية مستمر حتى تعود عن مواقفها المعادية للعراقيين.
هذا القرار مستمر ولن يتغير إلا أن تتغير نهج العربية. أنا بصراحة التقيت مع الأخوان في مجلس الإدارة بالعربية قبل فترة في دبي، وقلت لهم الكلام، وقلت لهم أنتم يجب أن تكونوا مع العراق ومع العراقيين في هذه المرحلة الصعبة من تاريخ العراق.
وردا على سؤال لإذاعة العراق الحر حول الأوضاع الأمنية في العراق قال علاوي:
بدأت قوى كثيرة بالمجتمع العراقي تتحرك لتعريف السلطات والشرطة العراقية والأجهزة العراقية الأخرى لوزارة الداخلية. كثير من المواطنين يدلون بمعلومات مهمة، وكل ما يتصاعد عمل الشرطة وعمل المؤسسات الأخرى المرتبطة بالشرطة كلما ستتضاعف الفرص في إلقاء القبض على عناصر النظام السابق.
وكشف علاوي في مؤتمره الصحفي بعد لقائه مع رئيس الوزراء فيصل الفايز إن تدريبات الشرطة العراقية في الأردن مستمرة، وقال إنها ستشمل قريبا بعض العسكريين. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
استبعد رئيس الوزراء الإسباني خوزي ماريا أزنار يوم الثلاثاء سحب قوات بلاده من العراق رغم سقوط 7 قتلى من ضباط المخابرات الإسبان. وقال أزنار للبرلمان الإسباني: الانسحاب لا يمكن أن يصبح خيارا في مواجهة الإرهاب، إذا انسحبنا فإن كل الجهود التي قمنا بها حتى الآن ستذهب سدى، وسيدعم ذلك قوة واستراتيجية الإرهابيين، وسيكون ذلك بمثابة استسلام للابتزاز من جانبهم. وقال أزنار في حديثه أمام البرلمان إن إسبانيا تنفذ التزاماتها الدولية.
نحن ننفذ التزاماتنا الدولية ونعمل من أجل نظام دولي مبني على أساس من الاحترام والقانون والحقوق. نحن مهتمون بما يحدث لأصدقائنا وحلفائنا، والدفاع عن هذه المبادئ يحمل مخاطر شاهدها مواطنون إسبان جرى اغتيالهم في العراق. أعتقد أن كل من يعمل هناك مثل ما هو الحال هنا مقتنع بأن هذه مخاطر يجب أخذها بنظر الاعتبار إذا رغبنا في أن تكون إسبانيا آمنة في عالم آمن أيضا.
قال القائد الأعلى للقوات التايلاندية الجنرال سوماثات أتانانت لرويترز يوم الأربعاء إن تايلاند ستحتفظ بقوة قوامها 433 من أفراد الخدمات الطبية وسلاح المهندسين في العراق على الأقل حتى شهر آذار، لأن الهجمات الأخيرة على أجانب لا تبرر سحبهم في وقت مبكر. وقال الجنرال التايلندي إنه لا يرى ضرورة لسحب الجنود التايلنديين الذين يقومون بأعمال إنسانية في كربلاء جنوبي بغداد قبل نهاية مهمتهم في آذار المقبل. من ناحيته قال وزير الخارجية التايلندي إن القوات التايلندية ستبقى في العراق ما لم تصبح مهمتها هناك مستحيلة.
قال غوتشوك تونغ رئيس وزراء سنغافورة في تعليقات نشرت يوم الأربعاء إنه يجب على الدول الصغيرة أن تبقي جنودها في العراق رغم الهجمات القاتلة على قوات التحالف. ونقلت الوكالة عن غو قوله أثناء زيارة رسمية للبرتغال: إذا اضطرت الولايات المتحدة إلى الانسحاب من العراق الآن فإن الخاسر عندئذ لن يكون الولايات المتحدة فقط بل نحن جميعا. وقال غو: إذا لم تؤيد الدول الصغيرة مثل سنغافورة الولايات المتحدة في العراق، وإذا قدر أن تفشل واشنطن في مهمتها هناك، فإن الإرهاب سيكون الفائز. وأضاف رئيس وزراء سنغافورة أن بلاده سترسل 130 عسكريا إضافيا إلى العراق للمساعدة في عمليات نقل القوات التي وصفها بأنها مهمة خطرة. إلى ذلك قال وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد يوم الثلاثاء أنه رغم الهجمات فإن جميع الدول تقريبا التي لها قوات في العراق وعدت بإبقائها هناك.
قال رئيس كوريا الجنوبية روا مو هيون يوم الأربعاء إن بلاده لن تؤجل إرسال مزيد من الجنود لمساعدة القوات التي تقودها الولايات المتحدة في العراق بمجرد موافقة البرلمان على الخطة. ولم يقرر رئيس كوريا الجنوبية بعد طبيعة القوة التي سترسل للعراق، ويحتاج نشر القوات في العراق إلى موافقة البرلمان.
وفي طوكيو من المؤمل أن تقرر الحكومة اليابانية في الأسبوع المقبل خطة لنشر قوات يابانية في العراق. وكانت اليابان قالت إنها سترسل قواتها لتقديم مساعدات إنسانية للشعب العراقي. وكان دبلوماسيا يابانيا قد قتل في العراق، ما أدى بالحكومة اليابانية إلى التركيز على الجوانب الأمنية بشكل أكبر، وفقا لفرانس بريس التي أضافت أن وحدة من القوات اليابانية ستصل الكويت وقطر للتحضير لوصول طائرة محملة بالإمدادات للقوات الأمريكية والبريطانية في الشهر المقبل. وفي الكويت أدلى دينيس روز مدير معهد واشنطن للشرق الأدنى بتصريحات أكد فيها تصميم الرئيس بوش على مساعدة العراق. ولجنة البحث عن الأسرى والمفقودين الكويتيين في العراق تستأنف عملها، وذلك في تقرير زودنا به مراسلنا في الكويت سعد العجمي.
أكد مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط السابق دينيس روز أنه لا خيار أمام بلاده في العراق سوى النجاح وتحقيق أهدافها وأهداف الشعب العراقي في الحرية والديمقراطية، مشددا على أن محاولات زحزحة تصميم واشنطن على ذلك لن تجدي، كما أن محاولة مقارنة ذلك مع تجارب سابقة للولايات المتحدة واجهت فيها صعوبات هي غير منطقية ولا تتطابق ظروفها مع الوضع في العراق والمنطقة. وأضاف روس في تصريح له من الكويت والتي يزورها ضمن وفد لمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى أن الولايات المتحدة التي حررت الشعب العراقي من معاناته ونظامه الاستبدادي ستستخدم كافة إمكانياتها لخلق عراق ديمقراطي وحر من خلال مساندة شعبه وتشكيل حكومة تمثل كافة فئات الشعب العراقي لمن فيهم الأقليات ضمن دولة القانون، مشيرا إلى أن المنطقة وشعوبها كافة تتطلع للمشاركة الشعبية في الحكم، وإن ما سيحدث في العراق سيكون له تأثيرا قطعا على جميع دول المنطقة. إلى ذلك وفي إطار كويتي، قالت مصادر كويتية أن فريقا من الأدلة الجنائية وفريق البحث عن الأسرى والمفقودين في الكويت سيتوجه السبت المقبل إلى العراق لمعاودة البحث والتفتيش عن رباط أسرى ومفقودين كويتيين. وأكدت المصادر أن هناك عملية تنسيق بين الجهات المعنية في وزارة الداخلية الكويتية مع قوات التحالف في العراق لتوفير الحماية اللازمة للوفد المغادر تحسبا لسوء الأوضاع الأمنية هناك بسبب بعض العصابات والميليشيات المسلحة العراقية والتي كانت سببا في تعطيل أعمال الفريق خلال الفترة الماضية. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
انتقد مسؤولون في الخارجية الأمريكية تركيز وسائل الإعلام على الجوانب السلبية وتقديم صورة عن العراق وكأنه يعيش في حالة من الفوضى الكاملة. ونقلت فرانس بريس عن روبرت رافل مديرة إعادة إعمار العراق في وزارة الخارجية الأمريكية قولها: هذه إناء امتلأ نصفها. وأشارت إلى أن الخدمات الأساسية بدأت بالعودة، وفتحت المستشفيات والمستوصفات والمدارس والجامعات أبوابها، وتعود تجهيزات الطاقة الكهربائية إلى مستويات ما قبل الحرب، وهناك 150 صحيفة، وتم خلق فرص عمل جديدة خصوصا في مجال الشرطة والحراسة والخدمات وغيرها.
سيداتي سادتي، في إذاعة العراق الحر في براغ تتابعون الحدث العراقي من معظم زوايا وتسمعون الآراء المختلفة فيه بحيادية ومهنية.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
وفي المجال الفني، قالت وكالة فرانس بريس إن وزير الخارجية الأمريكي كولين باول سيحضر عرضا للأوركسترا السيمفونية الوطنية العراقية في واشنطن الأسبوع المقبل في إطار برنامج للتبادل الثقافي. وستقوم الأوركسترا العراقية إضافة إلى العرض الموسيقي الذي ستقدمه في التاسع من كانون الأول بزيارة مدرسة للأطفال وحضور جلسات عمل حول إدارة الأوركسترا وغيرها من المواضيع التي تهم الفرقة. نصل إلى ختام ملف العراق اليومي، شكرا لمتابعتكم.
كنتم مستمعين الكرام مع الملف العراقي، هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
أيام الخير، رحلة في ذاكرة الزمن العراقي، يقدمها الأديب والكاتب خالد القشطيني. أيام الخير كل خميس.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
من إذاعة العراق الحر في براغ، هذه التحية طيبة من فريال حسين لمستمعينا في كل مكان، وأدعوكم الآن لمتابعة فقرات منهاجنا لهذا اليوم، فأهلا بالجميع. بعد الاستعراض موعدكم مع جولتنا اليومية على أبرز العناوين العراقية في صحف الأربعاء، أعداد وتقديم سامي شورش. كما سألتقيكم مرة أخرى مع النوافذ المفتوحة في حلقة جديدة تقدم في نهاية الساعة الأولى، فكونوا معي. خلال الساعة الثانية سنرافق بركان الشكرتي في زيارتها المتكررة إلى المجالس البلدية في بغداد لنتابع لقاءات بشأن المعوقات التي تواجه هذه المجالس، وعبر ساعة ذاتها سنتابع تقريرا عده علي الياسي حول القضايا التي طرحها المجلس البلدي للعاصمة إلى رئيس الإدارة المدنية في العراق. ومن تقارير المحافظات هناك تقرير من أربيل يتعلق باجتماع عقد في المحافظة لبحث موضوع المهجرين والمرحلين في مناطق شمال العراق. حلقة جديدة من التقرير الاقتصادي تأتيكم في نهاية الساعة الثانية، وتتضمن مقابلة مع مدير أحد المصارف الأهلية حول دورها في إعادة إعمار العراق، وتقدمها سميرة علي مندي. كما يحتوي منهاج اليوم على حلقة معادة من برنامج حقوق الإنسان، تتضمن مقابلة مع سجين سياسي يتحدث عن أساليب التعذيب في سجون النظام السابق، ومقابلة أخرى حول أسباب هرب الفنانين العراقيين إلى خارج العراق خلال العهد السابق، بالإضافة إلى البرنامج الرياضي الذي سيقدم خلال الساعة الرابعة أيضا. وفي مستهلها سنتابع حلقة جديدة من المسلسل الإذاعي القسوة والصمت عن كتاب للأكاديمي كنعان مكية. عبر تحقيق وردنا من مراسل إذاعة أوروبا الحرة في بغداد وتقرير من وكالة غربية، سنقدم عرضا حول المنافسة التي تواجه رجال الأعمال العراقيين بسبب الفرص الممنوحة للاستثمارات الأجنبية في العراق. كفاح الحبيب عد هذا العرض. كما سنتابع خلال برامج الساعة الرابعة لقاء أجره فلاح حسن مع محلل سياسي حول محصلة العمليات العسكرية المسماة بالمطرقة الحديدية. وهناك مقابلة أخرى عدها نبيل الحيدري مع الأمين العام للحركة الوطنية العراقية ينتقد فيها أداء مجلس الحكم وسلطة التحالف في إدارة البلاد. وخلال الخامسة سنستمع إلى جولة على الصحف العراقية الصادرة في بغداد نسمعها بصوت فلاح حسن. أعزائي، ستتابعون ضمن منهاج اليوم وكل يوم عددا من نشرات الأخبار في بداية كل ساعة من ساعات بثنا اليومي. في الختام مستمعينا الكرام، لكم تحياتي وأخرى من المخرجة هيلين مهران. سيداتي وسادتي، من إذاعة العراق الحر في براغ تستمعون فيما يلي إلى جولة على أبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم، أعد الجولة ويقدمها سامي شورش وفريال حسين.
سيداتي وسادتي، مرحبا بكم مع محطة أخرى من محطات جولة اليوم على العناوين العراقية في صحف عربية صادرة اليوم. الكاتب البحريني سعيد الشهابي نشر مقالا في صحيفة القدس العربي اللندنية، قال فيه:
إذا كانت المتاعب الأمنية التي تعاني منها قوات التحالف في العراق تشكل الجانب الأكثر تأثيرا على معنويات جنود قوات الاحتلال والرأي العام في بلدانها، فإن المتاعب السياسية لا تقل ضغطا وإيلاما على حد تعبير الشهابي، الذي أضاف أن الولايات المتحدة وبعد فشلها في العثور على أسلحة الدمار الشامل غيرت لهجتها الحربية وأهدافها المعلنة وأصبحت أكثر تركيزا على نجاحها في إسقاط نظام صدام حسين باعتباره دكتاتورا عاش شعبه في ظل حكمه واحدة من أكثر حقب العراق حلكة منذ عهد الحجاج الثقفي. ورأى الكاتب البحريني أن هدف الحرب أصبح تبرير الوجود الأمريكي بالقول إن هذا الوجود يهدف إلى إقامة نظام ديمقراطي في العراق.
أما مجلس الحكم العراقي فإنه حصل بحسب الكاتب على فرص مهمة لتقوية موقعه واتخاذ قرارات قوية خصوصا في اتجاه ما يؤدي إلى إقامة الدولة المدنية في العراق، لكن المجلس بحسب الشهابي عجز عن تبني صيغة سياسية واضحة لحكم العراق، ما أفقده فرصة ثمينة كان يستطيع أن يتحول من خلالها إلى قوة إدارية فاعلة تحفظ له وجوده. الشهابي بدوره رأى أن دعوة السيستاني إلى الانتخابات في العراق تعبر عن وعي سياسي قائم على أساس الموقف الإسلامي المتفقه، لكن المشكلة أن مجلس الحكم ارتكب في رأيه خطأ عندما ماطل في إعلان موافقته على فتوى الانتخابات بحجج منها عدم وجود إحصاء حقيقي وسجل انتخابي يمكن الاعتماد عليه، وأن الانتخابات كما جاء على لسان أحد أعضاء مجلس الحكم سوف تأتي بعناصر متطرفة من جميع الأطراف، وأن الإعداد للانتخابات سوف يستغرق وقتا طويلا.
وتابع الشهابي في مقاله أن الإدارة المدنية لقوات التحالف كان لها دور في إضعاف المجلس، فقد ارتأت أن مصلحتها تقتضي تشكيل هيئات سياسية تخدم مصالحها وتنفذ أوامرها ليتحقق لها شيء من الشرعية السياسية، وهي رفضت أيضا إعطاء المجلس صلاحيات إجرائية وتنفيذية، الأمر الذي جعل المجلس غير قادر من الناحية الواقعية على مناقشة القضايا الجوهرية التي تتصل بمصالح الشعب خصوصا في الجوانب المالية. لكن ماذا عن الهجمات المسلحة التي يتعرض لها الجنود الأمريكيون في العراق؟ الشهابي يرد على هذا بقوله إن انسحاب القوات الأمريكية ومن معها سوف يزيل أهم الأسباب التي تؤدي إلى تصاعد الهجمات المسلحة التي ما تزال تركيبتها غامضة والجهات التي تقف وراءها أكثر غموضا.
مستمعين الكرام، ننتقل الآن إلى عمان مع مراسلنا حازم بيضين الذي يعرض لعدد من مقالات الرأي حول العراق نشرتها صحف أردنية.
في صحيفة العرب اليوم يهاجم سميح المعايطة تصريحات الرئيس السوري حول عدم معارضته للوجود الأمريكي في العراق، ويقول إننا على وشك أن نصدق أنه كان لسوريا دور في مساندة العدوان على العراق عبر تسهيلات لوجستية للقوات الأمريكية، ويمضي إلى القول إنه يحق للأسد أن يفتخر بجرأته عندما يعلن أن الاستخبارات السورية تتعاون بشكل كبير مع القوات والاستخبارات الأمريكية لمنع الإرهاب أو العنف العراقي ضد الاحتلال، وعندما يعلن أن أجهزته الأمنية منعت بيقظتها وقدراتها 7 هجمات من المقاومة ضد قوات الاحتلال، ويخلص إلى القول إن الرئيس السوري يفعل ما لم تفعله الدول التي كانت تشتم من القيادتين القومية والقطرية وقد تحول إلى مرشد فني أو أمني لقوات الاحتلال في تعقب المقاومة العراقية، وهو يعطي شرعية للاحتلال ويقبله حتى لو استمر عقودا. ويقول محمد كعوش إن عزة إبراهيم وصدام حسين لا يملكان هامشا من حركة الحرية أو الظهور العلني لأنهما مطاردان ورأس كل منهما مطلوب لألف جهة وجهة، ولذلك نزلا تحت الأرض واختفيا وعاشا حياتهما بسرية تامة. ويسأل كعوش إذن لماذا يجتاح الرعب قوات الاحتلال والمتعاونين معها، ولماذا يعيش قادة العراق الديمقراطي المتحرر الجديد تحت الأرض وبسرية كاملة؟ حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
سيداتي وسادتي، في ختام هذه الجولة السريعة تقبلوا تحية سامي شرش والمخرجة في هندسة الصوت هيلين مهران.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تقدم. نوافذ مفتوحة.
أهلا أهلا أهلا، نعود إليكم من جديد أيها الأصدقاء، ونفتح نوافذ المحبة والصداقة لكل مستمعينا الشاكر والمهنئ بعيد الفطر المبارك، ومنها ما تحمل النقد الموضوعي لبعض ما نقدمه، والأخرى تحمل طلبات لا نستطيع تلبيتها، بالإضافة إلى رسائل محلات بمعلومات فنية وثقافية سنحاول عرضها تباعا من خلال النوافذ المفتوحة للجميع. ولا تنسوا الزاوية الجديدة التي أطلقنا عليها لقاء النافذة، بالإضافة إلى قصة أغنية حضيري أبو عزيز سلم علي بطرف عين وحاجبة. لنا إذن باقة شيقة لمشاركات من كل مكان، فلنفتح نوافذنا للحمام الزاجل منتظرين وآملين.
يا حمام الجاي من بلادي ود وحبابي إلي بجنحك سلام،
ود وحبابي إلي بجنحك سلام،
عيونهم نامت غفت ببعادي، عيون بغياب الحبايب ما تنام،
عيوني بغياب الحبايب ما تنام.
يا حمام الجاي من بلادي ود وحبابي إلي بجنحك سلام.
قبل كل ذلك أعزائي، أرحب بمشاركة المخرج ديار معي في البرنامج، وسنحاول أولا الاتصال بالمستمعة شوشانة من نيويورك، حيث عبرت في رسالتها الأخيرة عن فرحتها بالمشاركة في لقاء النافذة، وأيضا نحن فرحنا كثيرا.
ألو،
مرحبا.
مرحبتين
شوشانة حضرتك؟
نعم. وياك
في ريال حسين من إذاعة العراق الحر ببراغ، ونشكرك طبعا كثير على اتصالك، وانت اليوم ضيفة على برنامج نوافذ مفتوحة.
شكرا يا فريال، شكرا.
اهلا وسهلا.
طبعا فيكي.
احنا راح نسالك عن ابرز ذكرياتك ببغداد، وانت باي فترة تركتيها؟
احنا تركنا 1950، لكن ظلت بغداد في قلبي روحي ودمي، انا بموت في بغداد.
بس انت
اغاني، ولما استمع صوت واحد من بغداد انا استمع الى الاذاعه بغداد العراق الحر، واكون كثير كثير مبسوطه.
طيب انت تعرفين اللهجه العراقيه؟
شوية يعني أعرف اللهجة اليهودية، مثل ما نحن كنا نتكلم بيننا وبالعراق بالبيت.
نعم.
أنا لسه أتكلم، لكن لما أتكلم واحد يعرف كيف أنا يهودية عراقية.
نعم. شقد كان عمرك لما تركتي بغداد؟
كان عمري 8 سنين، كنت في الصف الثاني، وهذا هو. وأنا اليوم عمري 61 سنة.
نعم.
وأنا لما شفت محطة على طريق الصدفة وصلت إلى محطة العراق الحر، وقمت أبكي من فرح، وزوجي أمريكي وما ما يفتهم اللغة العربية، وأنا قلت له أوه ماي جاد، هوني في مثلا مفاهيم لما أسمع على ثقافة الفتوى من المحلل السياسي المصري أسامة الغزولي.
نعم.
فبستمتع كثير وبتعلم كثير، وبشعر أنه لازم كل واحد يسمع هذا المحلل السياسي عشان يفهم معنى الإسلام.
يعني هذا كان في برنامج مفاهيم اللي قدمه الزميل أكرم أيوب. احنا راح نوصل اعجابك يعني بهذه الحلقة لأكرم. وانا اريد ان اسال عن بغداد، ذكرياتك ببغداد.
او والله اخت ريال، انا اسمع صوتك انا كثير فرحانة، وذكرياتي كانت احلى ذكريات. يعني كان عندنا بيت كبير، وبابا كان يشتغل في البوستا، كان مدير البرق وبريد في بغداد، وكان عنده أصحاب من المسلمين ومن النصارى، ودائما أبي كان يمدح الأصدقاء المسلمين، يقول لي والله دول بيخافون من الله أزيد من عنا اليهود، وكان يستمع إلى القرآن الكريم، ودائما كان يقول لي مثلا يا شوشانة بنتي، كان اسمي خاتون، هذا اسم تركي، خاتون اتعلمي القرآن، كان يقول لي عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ودائما في حياتي أتذكر الآيات الكريمة، وبعشق الدين الإسلامي، مع أنه أنا يهودية، عندي كثير كثير احترام للإسلام، وبحب أسمع اللغة العربية، وبحب الأغاني القديمة العراقية على طول الدوام. أنا ببحث عن العراق في حياتي.
أي من هذه الأغاني تحبيها؟
مثلا أنا بحب أغاني خضيري أبو العزيز. عندي في البيت خضيري أبو
نعم.
عزيز
نعم.
وعندي كمان أغاني ناظم الغزالي، وكمان عندنا مرأة يهودية اسمها إيمان، وإيمان يعني لما نتغني أغاني عراقية واحد يبكي، عندها تغني زي مطربة عراقية مسلمة.
طيب انت تعرفين واحدة من هاي الاغاني العراقية؟ اذا هسا اطلب منك تغنينا تقدرين؟
اغني لك
تفضلي.
فوقنا خل فوق يا بفوقنا خل فوق، مدري لامع خدا يا بمدري القمر فوق. انا دائما اغني اغاني عراقية، وبقول لك زوجي امريكي وما بيفهم، لكن أنا بموت في هذا الرجل عشان يقدر الثقافة اللي أجت معي.
طيب احنا في نهاية هذا اللقاء نقدم لك احدى اغاني ناظم الغزالي، وليها نفس الاغنية اللي انت غنيتيها هسه.
شكرا، الف شكر يا اخت سريال، واتمنى لكم النجاح، واتمنى انه يسود السلام في بلد السلام، بلد السلام العراق، ونرجع ونزورها ان شاء الله. وانا كمان خبيرة في اللغة العبرية، وممكن أدرس اللغة العبرية في جامعة بغداد إن شاء الله.
إن شاء الله. شكرا جزيلا شوشانة.
شكرا جزيلا، وأتمنى لك العافية والصحة، وعلى طول الدوام بالنجاح والتوفيق.
شكرا،
ألف شكر لكم. شكرا لكم.
أعزائي، وصلتنا في هذا الشهر رسالتان من المستمع إسماعيل مصطفى خضير، وهو عراقي من البصرة يقيم في إيران ويرغب التعريف بالشاعر العراقي أحمد مطر. وعرضت الرسالة على الزميل محمد علي كاظم، فأخبرني أنه سبق أن قدم الشاعر أحمد مطر في برنامج المجلة الثقافية، واستعرض أيضا دواوين اللي تحمل عنوان لافتات. شكرا طبعا على تحياتك يا إسماعيل، وندعوك لتكون ضيفنا في الحلقة المقبلة من لقاء النافذة.
ميزك رب لهذا السبب يا ويبا خلانا حبا.
التهاني بالعيد حملت لنا الكثير الكثير من رسائل المستمعين، ولم تسنح الفرصة أن نقدم حلقة خاصة خلال أيام العيد، ومع ذلك سيشاركني ديار في الرد على بعضها. ديار تفضل، يعني لأن رسائل كل شوية وأنت لاحظت كل شوية، ولذلك أطلب المساعدة والمعونة منك.
شكرا فريال، وبالبداية أحيي كل المستمعين ونقول لهم أنا وكل العاملين في الإذاعة عيد سعيد وكل عام وأنتم بألف خير. رسالة كثيرة وصلت حسب ما قلتي فريال، ومن هاي الرسائل رسالة من الأخ والصديق علي العسكري. أتقدم لكم بأحر التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، والذي هو أول عيد يمن الله علي به حضوره بين أهلي في مدينة الناصرية بعد رحلة طويلة في بلدان المهجر. داعين الله العلي القدير أن يتقبل صيامكم وقيامكم في هذا الشهر الفضيل، وأن يمن علي الجميع بالصحة والعافية، ويحفظ عراقنا الحبيب من كل مكروه، إنه سميع مجيب. وكل عام وأنتم بألف خير، وكل عام وأنت بخير يا مستمعنا علي العسكري.
صديقنا وصديق النوافذ السيد حميد المنشئ فكتب لنا بضعة أبيات من الشعر عن العيد. لا عزاء لنا نجد ونعيد من حميد وبنين والأهالي والحفيد، نبعث الأشواق حرة، إنه العيد السعيد، دمتم للقلب نبضا، عزكم مو ديار عزكم توما تليد، قد فطرنا من صيام ودعونا لكم بالعمر المديد. شكرا يا سيد حميد.
يا بياب شلون عيون عندك، يا بياب قلبي بغرامك مفتون، والله يا بياب يا بياب وعيني يا بياب شلون عيون عندك يا بياب.
أول مرة ديار أنت هذه الرسالة ما شفتها، لأول مرة تجينا من جزر الكناري، يعني من واستغربت طبعا، وأني أيضا هم أفرح أنه تجينا رسائل من كل مكان، لأن عادة أكثر رسائلنا سويد، هولندا،
دول أوروبا،
أي يعني القريبة. بس القليل من العراق بالفترة الأخيرة قامت تجينا رسائل هواية، بس هاي أول مرة من جزر الكناري أو التابعة لإسبانيا. من الأخ عبد الواحد محمد أبو مرتضى، تحمل طبعا شوية ألم، يبدو أنه هو يسأل عن عائلته في بغداد، ويبعث سلامة إلى الجميع وبنته عذراء وأخوه كاظم، ونتمنى يعني أن تسمع العائلة رسالة عبد الواحد أحمد، وأنه تتصل بينا أو ترسل رسالة من أجل أن نوصلها إلى أبو مرتضى، ونرجو أيضا من أبو مرتضى أن يبعث لنا برقم هاتفه كاملا، لأن إحنا حاولنا أن نتصل به من أجل أن نسجل لقاء وتحية إلى أهله في العراق، ولكن كان صعب هذا ويدلل علينا. رسالة من المستمعة علياء صيف من النرويج تقول فيها أن مشاركتها في النوافذ ستتواصل من الآن، وكتبت علياء عن المطرب الريفي حضيري أبو عزيز وحكايته مع جميل المدفعي متصرف الناصرية آنذاك، وصادف أن استمع المدفعي إلى أغانيه، يعني أغاني حضيري، في إحدى المناسبات، فعينه شرطيا خياطا ليساعده في معيشته، ثم نقل إلى بغداد ودخل الإذاعة عام 36، وخلال عمله في محل الخياطة كان الناس يمرون من أمام محل الخياطة ويستمعون إلى غنائه، ومنهم إحدى الفتيات وهي مرتدية العباءة العراقية، فألقت عليه نظرة بطرف عينها وتكررت الحالة، ما دفع حضيري أن يكتب ويلحن أغنيته الشهيرة سلم علي بطرف عينه وحاجبة أدى التحية وزين يعرف واجبة سلم علي. ثم شاء القدر أن يتزوج من تلك الفتاة حيث عاشا معا لحين وفاته في بغداد عام 73، تاركا من بعد أغاني الشجية التي ما تزال حاضرة في ذاكرة العراقيين. طبعا احنا نشكر علياء الشكر الجزيل على هذه القصة الطريفة والجميلة، وبالتأكيد ديار محضر لنا أغنية. عدنا سلم علي
يا ديار، اكيد عندنا اغنيه تسلم علي، واهديها الاغنيه الى علياء ونقول لها ونسلم عليها ايضا.
ورده وشم وطول انا بعت ريحان غايه جمال اورابي ويا الغزلان. ورده وشم وطول انا بعت ريحان غايه جمال اورابي ويا الغزلان. طول ما حاسل اشبه الغصن البان، طول ما حاسل يشبه الغصن البان. يا هلا بجيتك يا حبيبي ومرحبا وسلم علي.
هناك استفسارات عديدة من العراقيين المقيمين خارج العراق حول وثائق السفر التي أصدرتها وزارة الخارجية وعدم جدواها في الحصول على سمات الدخول إلى أي بلد في العالم، بحسب ما جاء في إحدى الرسائل طبعا اللي هي كانت بدون اسم. أني أترك الجواب إلى مراسلنا في بغداد نبيل الحيدري.
شكرا فريال. الحقيقة تساؤل الأخ المستمع عن موضوع وثيقة السفر التي تصدر حاليا بالعراق راجعت بسبب وزارة الخارجية هذا اليوم، والتقيت بالسيد مدير عام الدائرة القنصلية في وزارة الخارجية، وللأسف الحقيقة اعتذر الرجل عن تسجيل الحوار لاعتبارات خاصة، لأنه هذه الوثيقة تصدر عن سلطة الائتلاف CPA وتصدرها دوائر أو دائرة الجوازات في بغداد. اللي فهمته من مدير الدائرة القنصلية أنه هذه الوثيقة تعتبر جواز سفر مؤقت، وهي معتمدة بدوائر بسفارات العراقية ودوائر القنصلية العراقية في كل بلدان العالم. هذه من جانب. من جانب آخر أنها أيضا تعتمد من الدول المجاورة بالذات بشكل اعتيادي، لكن الإشكالية التي تحدث أنه أحيانا بعض الدول لا تعترف بها أو لا تعتمدها في دخول المواطن العراقي لحدودها أو اجتياز حدودها، وهذا الأمر متروك لاجتهادهم، فبعضهم يعتبرها هي وثيقة مؤقتة. ومثل ما يعرف الأخ المستمع ربما بعض المستمعين اللي استصدروا هذه الوثيقة هي شكلها ليس شكل اعتيادي لجواز سفر، فهي ورقة ذات وجه واحد، فبعض الدول لا تعتمدها. الجديد في الأمر أنه هذه الوثيقة الآن تعتمد لسفرتين أو ربما ثلاثة، أكو هذا الرأي، وأيضا الفاليديتي مالتها يعني فترة النفاذية ربما تمتد من 6 أشهر إلى 9 أشهر. التردد أو عدم دقة في المعلومات كما يعز إلها سيد مدير دار القنصلية هي لعدم ثبات هذا النموذج من الوثائق. وعلى كل حال ففي النية كما قال السيد مدير العام أنه يصدر جواز سفر جديد بصيغة معتمدة، لكن واقع الحال ليس هناك توقيت واضح لفترة صدوره ولا الشكل النهائي له. هذا ما تسنى من المعلومات، آمل أن تكون مفيدة لمستمعنا العزيز والأخوة المستمعين جميعا، وشكرا لكم.
وشي صبرها الروح والقلب المجروح، شي صبرها الروح والقلب المجروح. يا ما ثانينا وباسمك نادينا.
من المهندس المقيم في النمسا فرحان حمدان مولى، وصلتنا رسالة عبر الفاكس يحيي بها العاملين، وأني نقلت تحيتك يا فرحان إلى الجميع، ويشكروك طبعا كل الزملاء على هذه التحية. وهو يبعث بسلامة إلى مراسلنا في ديترويت فالح الدراجي، ويرغب بإجراء مقابلة مع قحطان العطار، ويقول أنه مستعد لمساعدتنا بمعلومات بالذات عن قحطان العطار وعن رقم تليفونه أو عنوانه. طبعا أنا جدا أرحب بمساعدتك لأن ممكن أن أجري هذا اللقاء في برنامجي الآخر لحن وفنان، ونحاول أيضا أن نجري لقاء مع مراسلنا بديترويت فالح الدراجي، فانتظر إن شاء الله في الحلقات المقبلة. شكرا ديار، وشكرا لكافة مستمعي برنامج نوافذ مفتوحة، وإلى اللقاء.